بسم الله الرحمن الرحيم، محاضرات في علائم ظهور مهدي آل محمد لسماحة الأستاذ الشيخ محمد كاظم الخاقاني. المحاضرة 21، تأصيل القواعد لعلائم الظهور بما لا يخالف الشرع والعقل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين. لكي نفتتح البحث طبقا لما وعدنا، فمن باب التيمن والبركة نقول: أين قاصم شوكة المعتدين؟ أين هادم أبنية الشرك والنفاق؟ أين مبيد أهل الفسق والعصيان والطغيان؟ أين مبيد العتات والمردة؟ أين مستأصل أهل العناد والتضليل والإلحاد؟ أين معز الأولياء ومذل الأعداء؟ وبعد، فأيها الإخوة والأخوات الكرام، وكما وعدنا تباعا لما تقدم من أحاديث أشرنا إليها حول علائم الظهور لمهدي آل محمد عليه السلام، حيث قلنا لا بد من التأمل فيها تفسيرا وتوضيحا على قدر المستطاع بما يناسب الشرع والعقل اعتبارا، حتى لا نتكلم بكلام لآية أو رواية تفسيرا بما لا يتناسب مع سنن الله تعالى أو ما يكون مخالفا للعقل. فرب رواية ولو ثبتت سندا لا تكون متناسبة مع عقل، أو لا تكون متناسبة مع أصول ما جاء في الكتاب المجيد أو ما كان من المسلمات. فإذا علينا أن نكون أكثر تثبتا وتأملا في الاعتبار للأمور حتى لا نكون مقلدين فيها. فنقول إن هناك مما يتعلق بهذا البحث مما يعد كأصل من الأصول تبتني عليه جميع المتفرعات. فمن أصل لبحث واعتبر أن هناك قواعد هي الأصول بحسب الكتاب المجيد، بحسب الشرع القويم، بحسب العقل بما لا نقاش فيه، يتمكن أن يخرج بعد ذلك بنتاج سليم يمكن أن يكون معتبرا لدى العقلاء متناسبا مع الشرع. وعليه فيكون من اللازم ذكر مطالب كفهرسة للبحث، ليصبح البحث قائما على أصول علمية بعيدة عن المتابعات وبعيدة عن التقاليد. وإن من هذه الأصول هو اعتبار السند. فإذا أول شيء نحن نريد أن نؤصل لعلائم الظهور. يقينا الكثير من هذه العلائم التي اعتبرت وجرى عليها الكلام والحديث إنما هي روايات وردت، والكثير من البحوث طرحت بتبع هذه الروايات بعيدا في الغالب عن سنن إلهية يمكن أن تنطبق أو لا تنطبق. كمثال في المقام نقول: صيحة تتكلم عنها الأحاديث، أخذت كإرسال مسلمات على أن هناك صيحة في السماء تدعو الناس لاتباع مهدي آل محمد وأنه صاحب الحق والرشاد، ثم بعد ذلك صيحة أخرى في الليل أو في نفس اليوم بعد تلك الصيحة تدعو الناس إلى ركب عثمان أو إلى أي ركب آخر يكون باطلة. فأخذت مثل هذه الأمور إرسال المسلمات، ونحن لا ننسى على أننا لسنا نعيش أشراط الساعة التي لا توبة بعدها ولا اختبار ولا امتحان، فخلطنا بما يكون من أشراط الساعة لو جيء به. فلو قيل أو وردت روايات تدل على أن صيحة تكون من أشراط الساعة لاعتبرناها وما ترددنا فيها، لكن لو جيء بمثل هذا الحديث الذي لا يبقي للامتحان مجالا، ولا بد وأن يبقى صراع الحق والباطل إلى قيام الساعة، فكيف تأتي الصيحة بهذا الوضوح من جبرائيل عليه السلام أو من أي ملك أو أي نداء بهذا الوضوح يدعو إلى مهدي آل محمد؟ فهل يبقى هناك من نزاع، وهل يبقى هناك من صراع يتصارع فيه المتصارعون بعد هذا الوضوح؟ هذا يدعو المجتمع البشري إلى الاستسلام، وكل ما يدعو المجتمع البشري إلى الاستسلام ويخرج المسألة عن سنن الله في اختبار خلقه كما سيأتي بيانه لا يمكن أن نقبله كدليل إلا أن يفسر بتفسير، أما بحسب ظاهره بحسب ما يدل عليه من الكلام لا نتمكن أن نتقبل ما يخالف السنن الإلهية التي جرت امتحانا واختبارا على الأمم المتقدمة أن تكون مخالفة عند الظهور. هذه كمقدمة أردت أن أقولها هاهنا وسيأتي توضيحها. فإذا هناك روايات وهناك أمور نجعلها كأصول وكفهرسة ليصبح البحث قائما على أصول علمية، وإن من هذه الأصول كما قلنا الآن اعتبار الأسانيد بما يفيد في المقام العلم أو الطمأنينة. لماذا أؤكد في بداية هذا البحث على أن الأحاديث هنا لابد وأن تنظر بدقة؟ ما في أيدينا اليوم هي أحاديث كثيرة، ربما لكثرة نقلها على طول التاريخ أصبحت لدى الشيعي من المسلمات، وأصبح منها لدى أبناء العامة أي أبناء السنة والجماعة من المسلمات ما رووا في أخباره، في حين أن المتثبت يجب أن يميز في المقام هل مثل هذه الأحاديث تحكي إثبات حكم شرعي. نحن في مواطن الحكم الشرعي لإثبات وجوب شيء، حرمة شيء، استحباب أو كراهة شيء أو إباحة شيء تعبدا نأخذ بالأخبار ولو كانت أخبار أحد إذا كان السند معتبرا أو كانت الدلالة تعطي وثوقا وطمأنينة في المقام. ذاك تعبد ولا نتردد فيه، نحن يجب علينا أن نتعبد بما دل على إثبات حكم، لكن هل فيما كان أمرا عقائديا أو عقديا وما كان أمرا تاريخيا وإثباتا لحضارة وإثباتا لأمر كسنن إلهية هل نحن معبدون أن نأخذ بها من باب التعبد في المقام ونعتبرها اعتبارا؟ نقول كلا، حتى لا يقع الخلط فيما يجب أخذه تعبدا وهي الأحكام ولو كانت أخبار أحد. وما كانت من الأمور التي لا بد وأن تثبت إثباتا يورث اليقين، يورث العلم، لا أقل يورث العلم العقلائي. نحن في كثير مما حدث في التاريخ البشري لا نطالب أحدا بعدالة، فلا يقول القائل إن المعركة الفلانية وأن الحدث الفلاني الذي صار بين الرومان وفارس، صار بين الآشوريين البابليين الكذائيين الكلدانيين، من هم رواته الثقات والعتل؟ لا يطالب أحد بمثل هذه الكلمات لأنها ليست بهذا الصعيد، وإنما يريد ما يثبت ذلك ليكون واقعا يمكن أن يتكلم به الإنسان تاريخيا، يمكن أن يتكلم به الإنسان حضاريا، ومشاكل هذه الأمور. ولذا تواترها ولذا ورودها يعطينا اليقين بأن هناك أمما قد مرت بحضاراتها ولا نتردد في كثير من حقائقها، قد نتردد في تفاصيل حدث، قد نتردد في تفاصيل حدث أن صاحبه زيد أو عمرو، لكن كواقع حضاري أو تاريخي بشري لا نتردد في كثير من الأمور، لا على صعيد إسلامي ولا على صعيد عربي ولا على صعيد عالمي وهلم جرى. لماذا لا نتردد؟ والرواة ليسوا كمن نريد أن يكونوا عدولا أو ثقات، لأنها روايات وردت ودلت عليها الأدلة المختلفة المتكررة. ولذا نحن أيضا اليوم لا نطالب أحدا أن يجعل في التلفاز، في الراديو، في الصحيفة، في الكذا، الرجال المؤمنين العدل. خبر تنشره إذاعة، تنشره قناة، تنشره صحيفة، يتكرر علينا، نسمعه من جهات وقنوات متعددة، نعتبره من المسلمات، وهذه هي المسلمات العقلائية. فنحن نحتاجها هنا لا إلى ثقة بمعنى اعتبار تعبدا لخبر، وإنما نحتاج إلى ما يورث اليقين، إلى ما يورث ولو اليقين العقلائي كما يورث اليقين حدث التاريخ وتاريخ الأمم. فنتساءلها هنا حتى لا نخلط بين المعتبر تعبدا المثبت للأحكام الخمسة شرعا، وبين ما يثبت أمرا عقائديا، أو ما يثبت ما نحن فيه وبصدده من العلائم ومشاكله. نحن ربما خلطنا كثيرا، فهل نتساءل هنا ما هو بأيدينا من التراث له هذه المنزلة لكي يجلس على كرسي يورث يقينا أم لا؟ أم أن الكثير من هذه الأخبار لو تأملنا فيها لوجدنا مصدرها واحد؟ أنا أقول إن الكثير من هذه الأخبار وليس جميعا لو تأمل فيها المتأمل وما أخذها إرسال المسلمات لوجدها في مصادرها ترجع إلى مصدر واحد في الغالب، لعلها تصدر ترجع مثلا للغيبة للنعماني. فلما أخذ الناس من هذا الكتاب وتفرعت الكتب وقرأناها اليوم، ظنناها على أن قد حصلنا على تراث مسلم وارد من منابع متواترة. فهذه من الأمور التي يجب أن تلحظ حتى نرى أن ما بأيدينا هو هكذا، يعني تجاوز مرحلة التعبد ليكون مثبتا لأمر عقائدي بتواتر حقيقي، أو هي مصادر واحدة تفرعت في القرون المتأخرة فظنناها متواترة. فإذا نقول لأن الكلام ليس فيما يعتبر تعبدا كالأحكام، الأحكام نحن مكلفون لأدلتها المتواترة أن نعتبرها من باب الاعتبار تعبدا، بل بما يتجاوز ما اعتبر هناك وهي الأخبار لإثبات الأحكام الشرعية التي قلنا يجب اعتبارها تعبدا، حيث أنه أمر لماذا نحن لا نرضى ها هنا لأنفسنا القبول من باب التعبد بخبر الآحاد، حيث أنه أمر يعود كما قلنا إلى واقع حدث وشأن عقائدي أو عقدي لا يكفي لإثباته واعتباره ما اعتبر في أسانيد الأحكام الشرعية، كما قلنا وجوبا، حرمة، استحبابا، كراهة، وهلم جر، حتى لا يتصور أحد أن ما كان هناك معتبرا يكفي اعتباره هاهنا. ما كان هناك معتبرا اعتبر تعبدا، ظننا به أو ظننا بخلافه، قبلناه أو ما قبلناه، ما دام السند معتبرا ذوقي وظنوني يجب أن تلغى. إذا كان السند معتبرا يجب علي أن أخذ حكما في ركوع أو سجود أو في حج وما شكل هذه الأمور. كما وأنه لا بد من التأمل أيضا من أن الأحاديث المدعى شهرتها هل واقعا هي مشهورة متواترة أم أنها ترجع إلى مصادر معينة، وإذا رجعت إلى مصدر أو مصدرين سقطت من الاعتبار كإثبات أمر، وإن كانت ربما تعطي طمأنينة إذا تكاثرت إلى قدر ما، أما أن نعتبرها من المسلمات أو من التي يجب أن تؤخذ تعبدا فهذا من الخطأ في المقام. نقول نعم، كثرة الروايات في بعض مضامينها قد يعطي الطمأنينة والاعتبار. نعم، نحن لا نتردد، رب ضعف سند يجبر لكثرة الروايات. مثلا نقول لو رجعنا ووجدنا مثل اليماني ومثل السفياني ومثل الخراساني ومثل 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 الصيحة وكثير مما ورد في علائم الظهور وشرائط الظهور أو أشراط الظهور، إذا وجدناه بكيفية مضمونا هو متواتر على اختلاف الله. يعني لو رجعنا إلى كل سند سند لعلنا لا نجد السند القوي، وإن وجدناه قويا لعله لا يكفي في الاعتبار في مثل هذا المقام الذي ليس بأمر تعبدي، لكن قد نحصل على الوثوق. كيف؟ كما قد نحصل على الوثوق في القضايا التاريخية والقضايا الحضارية لإثبات تاريخ الأمم السابقة. نحن إن تأملنا في كثير من الأخبار سواء كانت على أفق شيعي أو على أفق سني عامي، سنجد الكثير من الأخبار تتكلم عن الدجال، تتكلم عن السفياني، تتكلم عن كثير من الأمور، تتكلم عن أمور نجدها متقاربة مضمونا. ما وصل إلى هذه المرحلة يعطي الطمأنينة إلى الاعتبار. يبقى الشيء الثاني أن نتأمل في التفسير، أن لا يتنافى مع سنن الله، أن لا يتنافى مع الاختبار والامتحان الإلهي. الصيحة التي يصيح بها جبرائيل إن فسرناها بمعانيها الظاهرة لا تبقي للامتحان مجالا، فكيف تقام دولة العدل الإلهي التي يجب أن تبقى مع صراع الحق والباطل محتدما إلى قيام الساعة؟ نعتبرها ها هنا وهي لا تبقي لهذا الصراع محلا. كل شيء وكل حديث يتنافى مع السنن الإلهية ولو صح اعتباره وسنده فهو ساقط، إلا أن يفسر بما يمكن أن يكون معقولا. فإذا نقول كثرة الروايات في بعض باعتبار مضامينها وإن اختلفت سندا أو نصا قد يعطي الطمأنينة والاعتبار، كما ورد مثلا بالنسبة إلى السفياني. السفياني وردت رواياته وكلامه كثيرا، فإن تجاوزنا الكثرة مضمونا التزمنا بما يثبته العقل دليلا. بأي معنى أرجو التوجه؟ نحن لا نتردد بأن يوم العدل والحق لا بد وأن يتواجه مع ظلم وجور وعدوان بكل معنى الكلمة. هذا مما لا نتردد فيه، لأنه من السنن الإلهية. ما جاء موسى عليه السلام إلا وقابله فرعون، وما جاء إبراهيم عليه السلام إلا وقابله النمرود، وما جاء عيسى عليه السلام إلا وقابله طواغيت الزمن، وما جاء محمد صلى الله عليه وآله إلا وقابله قريش، وقابله الروم، وقابله فارس، وقابله وقابله وقابله، حتى كادت الدنيا أن تكون متكالبة عليه. فنحن لا نخرج من السنن الإلهية، فما دل من الدليل على السفياني سواء كان شخصا بعينه أو كان مثالا وعلامة على جيش الجريمة باسم الدين باسم التقوى، مع كل انحرافها وواقع بعدها عن واقع التوحيد بكل بطون الكفر والجريمة، لا نتردد فيه، لأنه من سنن الله تعالى. لو أن الروايات ما جاءت بالسفياني لتصورناه عقلا. في مقابل السفياني أمر آخر لا نتردد فيه، لو قصرت عن إثباته الروايات لاعتقدنا به بالسنن الإلهية، وهو وجود اليماني. وهو وجود اليماني، أي وجود رجال أشداء لو أعطوا الدنيا ترغيبا ولو نشروا بالمناشير لا يتغيرون. هؤلاء رجال لا بد وأن يكونوا أساسا لقيام هذه الدعوة التي تحتاج إلى مثل هؤلاء الأبطال الرجال العظماء. كما وأننا لو لم نجد رواية ولا آية ولا سندا يثبت دجالا لاعتقدنا به. دجالا قبل الظهور تختلط بواسطته الأمور بشبهها ومظاهرها، ودجالا عند الظهور يحاول التحريف، ودجالا بعد الظهور يستلم الأمور كما استلم الدجالون الأمور بعد جميع الأنبياء. هذه قواعد لا أتردد فيها عقلا، واعتبرها من الواضحات التي لا شك ولا ريب فيها. فإذا الظهور والدعوة إلى الحق تسبق بدجالين من حيث الشبه، من حيث التلاعب، من حيث التفسير باسم الدين، وتقرن مع الدجالين تحريفا لاختبار البشر، وتلزم القيادة بعد دولة الحق لاختبار البشر مرة ثانية. لماذا كل ذلك أجزم به؟ لأنه من السنن الإلهية، وهي صراع الحق مع الباطل، وسنن الله في اختبار خلقه واحد. ما امتحن به الله تعالى؟ الله رحمته واحدة على البشر، ونقمته واحدة، واختباره واحد، وتصفيته وحسابه واحد. فلا يمكن أن يدلل قوما ويترك قوما آخرين. ما امتحن به الأمم على طول تاريخها في جميع أدوار تاريخها، من الصالحين كالأنبياء ومن اتبعهم بحق، ومن الطالحين والدجالين، لا بد وأن يجري بكل حذافيره بكل أبعاده في زمن الظهور، ولا نتردد في ذلك. كما وأنه أمر دلت عليه الشريعة في كثير من المواطن، وهي ما تعتبر من السنن الإلهية، وهو بقاء الصراع بين الحق والباطل. فإذا هذا أمر هو أساس عقل، غاية بعثة الأنبياء، واقع الحساب يوم الحساب، كيف يمكن أن نتردد فيه؟ نعم، كما وأن الله سبحانه وتعالى من بعد ما قالت الأمة آمنا واستسلمنا وكنا مسلمين، ما اختبرهم بعد ذلك، لأنهم لا يختبرون بعبادة أصنام فهم تجاوزوها، وما اختبرهم ولا يختبرون بخطر من فارس ولا الرومان، لأنهم تجاوزوها فكانوا رجالا لها سيفا. أين مزالق الأقدام؟ مزالق الأقدام إن أرادتهم الدنيا ولم يريدوها، وإن فسرت الآية والروايات بتبع الهوى، فكانوا علماء أذكياء ثابتين يقارعون الباطل بالعلم، يقارعون الباطل بأن لا يقدموا الدنيا على الدين. فجاءت الدنيا بكل عنفوانها، بكل عطائها، بكل رغباتها، لتعطي الجوار، لتعطي الأموال، لتعطي الزهو، لتعطي الولايات، لتعطي الدنيا بذهبها وكل زهوها وزخارفها. ها هنا كانت مزالق الأقدام، لا في التوحيد والشرك، ليست هناك، لا يختبر المسلم بعد محمد سيد العلم والعرفان بتوحيد وشرك، هو فوق ذلك مستوى. لا يختبر المسلم في الإلحاد، لا يختبر المسلم بالعمالة كي يبيعها لفارس أو الرومان، لكن يختبر المسلم بالدجالين، واختبرهم رب العالمين بالدجالين، فسقطت الأمة مع كل الأسف. هكذا نقول قبل الظهور، من كانت له شمة دين، من كانت له حقائق ثبات، ما باعها وثبت عليها، هذا لا يبيعها لحاكم، وهذا لا يبيعها عمالة ودناءة وتجسسا على أمة، هذا فوقها من حيث المستوى. ومن كانوا أهلا للثبات لا يكونون أغناما بيد الحكام يقادون، ومن كانوا أهلا للثبات لا يكونون بدين كاد أن يكون لطيفا ظريفا لم يحمل أحدا ثقلا، لأنه مجرد خلق يدعى فيه الحب وما شاكل هذه الأمور، كما وصلت حالة النصارى إلى ذلك. فهناك أمة تدعي العلم، هناك أمة تدعي الثبات، هناك أمة تدعي أنها من أتباع الرسل حقا، خالفت الغير وما استسلمت للحكام، وما قبلت يوما بأن طاعة الحاكم واجبة ولو كان ظالما جائرا جاهلا، ما قبلت مثل هذه المتاهات. هذه لابد وأن تختبر كما اختبرت الأمم من بعد أنبيائها. فلابد وأن نختبر أيها الناس، أيها الإخوة، أيها المؤمنون، لابد وأن نختبر اختبارا فيه الغربلة تسقط فيه الرجال، تسقط فيه رجال شقوا الصعرة بشعرتين، تسقط فيه رجال كانوا مثالا للتقوى، كانوا مثالا للمقاومة، كانوا مثالا لكل شيء، قاوموا حينما كان الظلم شاكرا سيفه، وضاعوا حينما تلبس الظلم بلباس الدين. ها هنا لابد وأن تسقط الكثير من رجالات الشيعة، ها هنا لابد وأن تسقط الكثير الكثير من الشيعة رجالا ونساء قبل الظهور، وها هنا لابد وأن يسقط الكثير من اليهود حينما كانوا يدعون ما يدعون وثبتوا على طول التأريخ وما ضاعوا في الحكم والحكام، وكانوا أكثر من غيرهم التزاما في كثير من الأمور. لابد وأن تتسلط دولة صهيونية جائرة معتدية بكل معنى العدوان، ليختبر الله أولئك أيضا على أنهم يريدون الدنيا وكانوا يسألون عنها، أم أنهم رجال حق ولو وجدوا الدنيا بكل ما يمكن أن تكون بأبعادها وتأييد عالمها لهذا الباطل. لابد وأن يقف الواحد منهم ويقول هيهات من أن نكون سبيلا للعدوان. ونحن وجدنا أن بعض اليهود قد نزهوا أنفسهم من مثل هذه الأمور، ثبتوا ووقفوا وما قبلوا أن تكون حقيقة الدين الذي جاء به موسى عليه السلام ما تمثله الصهيونية في العالم، وأن أيدها العالم بكل طغيانه. فإذا أيها الإخوة والأخوات، قبل الظهور تكون الغربلة شديدة، وتكون الغربلة بالنسبة إلى أمم ورجال ونساء، لا بد وأن يغربلوا بغربلة تتجاوز كل المراحل، كما غربل الله الأمم بعد أنبيائها. ونهاية الوقت نقول والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.